بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله وسلم وزاد وبارك على محمد وعلى اهل بيته الطيبين الطاهرين
اللهم صل على محمد وعلى محمد
وعلى رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة قولي ولا تكلني الى نفسي طرفة عين ابدا لا اقل من ذلك ولا اكثر. طبعا بداية لا يخفى عليكم شرف هذا العلم أي علم المنطق، فإن شرف كل علم بحسب معلومه وبحسب الحاجة إليه، صحيح؟ فباعتبار أن علم المنطق إنما هو علم توزن فيه المعارف، والإنسان لا شك ولا ريب متصل حقيقة بمعارفه، حتى قيل بأن الإنسان حيوان عارف تمييزا له عن باقي الحيوانات. فالإنسان في وجوده إنما وجد لأي شيء؟ للمعرفة. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، قال ابن عباس كما روي عنه أي ليعرفون. فالله سبحانه وتعالى يقول كنت كما في الخبر كنت كنزا مخفيا فخلقت الخلق لكي أعرف. فإذا كان الإنسان بحسب بعده الوجودي إنسان معرفي، فخليق بالإنسان أن يعصم هذه المعرفة، لأنه لا شك بأن الإنسان يشذ في معارفه، يخطئ في معرفته. فالإنسان على أي حال يحتاج إلى عاصم لهذه المعرفة، ومن هنا مست الحاجة إلى علم يستطيع الإنسان أن يعتمد عليه لعصمة جميع معارفه، فكان علم المنطق. فعلم المنطق آلة وميزان توزن فيه المعارف. ولا يخفى عليكم بأن المعارف على نحوين كما قيل، معارف بديهية ومعارف نظرية. أما المعارف البديهية فلا حاجة لمن لعاصم يعصمها باعتبار بداهتها، فهي كالفطرة والجبلة التي يخلق الإنسان معها. إنما الحاجة إلى تلك أو الحاجة تكون واضحة في المعارف التي يكتسبها ويتحصل عليها من الخارج. فالإنسان لأنه في معارفه الحصولية يحتاج إلى آلات ومقدمات ليكتسب تلك المعارف، فربما تخونه الآلة، وربما يشذ في مقدمة من مقدمات معارفه، فلذلك يحتاج إلى علم يضبط به تلك الأدوات والمقدمات لتكون معارفه الحصولية معارف مطابقة للواقع. هذا فيما يخص الحاجة إلى هذا العلم. طبعا لا يخفى عليكم تاريخ علم المنطق، يعني علم المنطق بدأ من متى مع الإنسان؟
من بداية
المحاجة على الآخرين،
من بداية ما بدأ يحتج لأن ما أتحدث عن التفكير المنطقي، أنا أتحدث عن علم، يعني متى دون علم المنطق، متى التفت الإنسان إلى ضرورة وجود علم كعلم المنطق. نعم، لا شك بأن الإنسان منذ بداية نشأته على البسيطة على الأرض وهو يمارس العملية الفكرية والمنطقية، هذا شيء واضح جدا. ولكن الكلام كل الكلام متى التفت الإنسان إلى حاجة تدوين علم خاص ومستقل يكون، أو فن إذا صح التعبير، فن خاص يستطيع أن يتكئ عليه في عصمة معارفه، متى التفت؟ من هو الواضع لعلم المنطق كما يقال؟ طبعا كما ينقل لنا أو تنقل لنا كتب التاريخ أن أول واضع لعلم المنطق هو أرسطو طاليس. هذا العيلم العظيم في معارفه رأى في زمانه ابتلى في زمانه بجماعة يسمون أنفسهم بالعلماء وهم علماء فعلا يعني هم كانوا من الطبقة الأولى من الناس بحيث أن الناس إذا احتاجوا إلى معرفة من المعارف لجأوا إلى هؤلاء صحيح فإن طلب الجاهل من العالم هذا سلوك فطري سلوك طبيعي فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون هذا إرشاد لقضية فطرية طبيعية الإنسان دائما إذا جهل أمر لجأ إلى من يعلم فالناس الجهال الناس عادة يعتمدون على هؤلاء العلماء فالعلماء في تلك الفترة في تلك الحقبة كانوا يمثلون أعالي الطبقة من الناس هذيل العلماء كانوا طبعا بحسب الاصطلاح اليوناني يسمون بأنفسهم بالصفاصطة بما هو معرب عندنا فالصفاصطة في أصل وضعه يعني إيش العالم هؤلاء كانوا يمارسون مهنة المحاماة كما قيل لأن عندهم القدرة على الدفاع عن الناس فالناس يلجؤون إليهم في أن يحلوا لهم قضاياهم مثل مشكلة بين شخصين إلا ووسطوا عالم من العلماء ليفك النزاع فهؤلاء كانوا في العادة يمارسون مهنة المحاماة فهم يكون فمن شدة أو من كثرة المحامي طبعا ما يهم الحقيقة للأسف الشديد يعني كمهنة هو يهمه المال المحامي يهمه أن يدفع عن من مو عن المظلوم يدفع عن من يدفع يعني أنت تدفع لأدفع عنك الضرر فهم من كثر ما يكذبون طبعا راح يضطر المحامي أن يقلب الحقائق وهذه العلماء يستطيعون الإقناع يعني عندهم قدرة على الإقناع فمن شدة أو من قوة هذه القريحة عندهم قوة القريحة الإقناع صاروا يقلبون الوقائع فصارت لديهم قدرة على جعل المظلوم ظالم والظالم مظلوم بل جعل المقتول قاتل والقاتل مقتول إلى هالدرجة واضح فمن كثر ما يكذبون على الناس مثل ما يقولون صدقوا كذبته اقتنعوا بفكرة الآن هي قائمة الآن في علم من العلوم للأسف الشديد جاية تحيي هذا وهي فكرة أنه ليس هناك واقع إنما الواقع هو تابع لما يريده الإنسان يعني الخريطة الواقعية ليست هي الخريطة التي تحيط بك من الوجود الخريطة الواقعية هي ما تحاول أن تقنع نفسك به ما في علم العلوم هذا؟ لأن البي علم يدعى أنه علم يقول لك ماكو شيء واقع أنت تتأثر به لا أنت مو سلبي في وجودك أنت معطاء أنت بمزاجك أنت بحسب قناعاتك تستطيع أن تصنع العالم حواليك لا تجعل العالم يؤثر عليك بقناعاته أنت لابد أن تؤثر بقناعاتك الشخصية لأن الواقع في الواقع هي قناعات إنسانية محضة وليس هناك واقع ليس هناك ليل الليل هو ما تحاول أن تقنع نفسك بأنه ليل ليس هناك نهار النهار هو ما تحاول أن تقنع نفسك به أنه نهار واضح فالواقع دائما تابع لمن لمشيئة الإنسان ولخريطة الإنسان الذهنية وليس هناك واقع هم من كثر ما مارسوا المحاماة والدفاع عن الناس اقتنعوا بهذه القضية بأنه لا واقع فأنكروا الواقع والواقعيات واضح انبرى لمواجهة هذا الذين يسمون أنفسهم بالعلماء ويسميهم الناس بالعلماء وهم كانوا كذلك علماء حقيقة انبرى للتصدي إليهم أرسطو أو قبل أرسطو كان أستاذه سقراط الذي يقول أنا لست بسفسطائي أنا لا أدعي بأنني سفسطائي يعني لا أدعي بأني عالم لا العلم والعالم مرتبة عظيمة ما تستحق إلا لله ولأوليائه. يعني إذا قيل من هو العالم، ليس هناك عالم إلا الله سبحانه وتعالى ومن علمه الله، بس الأنبياء، وقف عند الأنبياء، وباقي الناس كلهم إيش؟ متعلمون. فيقول أنا ماني عالم، أنا لا أدعي العلم، أنا ماني عالم، أنا فيلسوف، أنا محب للعلم، محب للحكمة، بس. مثل ما يقول واحد أنا مو شيعي، شيعي يعني متابع، أنا لا، للأسف الشديد الهوى يلعب في يمينا ويسارا، أنا لست شيعيا مو، ولكني قطعا محب، قطعا محب لكم لأهل البيت يعني. فيقول أنا مو عالم، أنا فيلسوف محب للعلم، هذا الذي أدعي، ومع ذلك أستطيع أن أرد على كل هذه الصف سطى التي أنتم أقنعتم أنفسكم بها وأقنعتم الناس بها. فصارت الفلسفة والفلاسفة اللي هم تلامذة سقراط في ضد هؤلاء السفاسطة وتبيين زيغهم، فمست الحاجة في ذاك الوقت إلى إنشاء الحكمة وإنشاء مؤسسات حكمية تقي الناس وتحفظ الناس وترجع الناس إلى الواقع بعد أن أبعدهم هؤلاء السفاسطة عن الواقع. حتى جاء من؟ جاء أرسطو طاليس، فرأى أنه من المناسب الآن إنشاء علم خاص، هذا العلم وظيفته وإيش؟ إبراز القواعد العامة للتفكير، بحيث أن الإنسان متى ما راعى هذه القواعد والتزم بهذه الأحكام العامة فإنه يضمن لنفسه عدم الزيغ، يضمن لنفسه أن هذه المعارف التي قد تحصل عليها هي معارف مطابقة للواقع، فالواقع قائم على موازين ثابتة، لا أن الواقع راجع لما يشتهيه الإنسان ولا لما يحبه، بل هي أمور واقعية ثابتة في نفسها، كل ما على الإنسان فقط أن يتعرف عليها لا أن يوجدها، الإنسان فقط يتعرف على المعرفة لا أن يوجد المعرفة. إذن هذا العلم نظرا لأهميته يعتبر من أول المعارف التي يجب على طالب العلم أن يحفظها، يحفظها مو يعني يحفظ معانيها، يعني أن يراعيها، حفظ الشيء يعني مراعاته. فيجب على الطالب أول ما يحفظ علم المنطق، لأن طالب العلم يطلب المعرفة صحيح، والمعارف التي يطلبها من المعارف الحصولية قطعا، لأنه لو كانت بديهية محتاج إلى أن يتعب نفسه في تحصيلها. إذن فمعارفه حصولية، والمعارف الحصولية ربما يحصل فيها الخطأ، ربما تشذ عن الواقع، فيحتاج إلى ميزان يزن به كل فكرة تصل إلى ذهنه، كل فكرة ينتجها ذهنه، أو كل فكرة يتعرف عليها ذهنه. فهذا علم المنطق وهذه هي أهميته. في سؤال؟
في شيخ عادة يذكر في أصل علم المنطق أنه مشى إلى الردي على السلطانيين، ونحن نقول أن علم المنطق يعتني بالعلم النظري للبديهي، والسفسطائيين أول ما أنكروا البديهيات أو عمدة إنكارهم وسعينا للرد عليهم في إنكار البديهيات لا في إنكار النظريات، فلماذا أنشأنا علم المنطق للرد عليهم والحال أن علم المنطق يعتني بالنظريات؟
السفسطة هي مو فقط مختصة في إنكار البديهيات، هي راحت إلى، هي في بدت بإنكار النظريات طبعا، مو ما تتجرأ سفسطة لأن تنكر البديهيات في البداية، تنكر الأمور النظرية اللي تحتاج إلى إثبات، فهذه الأمور التي تحتاج إلى إثبات هم سعوا إلى إنكارها وتبديلها وتزييفها، باعتبار أنها وظيفتهم كانت في تلك الفترة هو الدفاع والمحاماة، ثم ترقت هذه الفكرة في أذهانهم فأصبحوا مقتنعين جدا بأن هناك، ليس هناك واقع، مع أن الواقع هو أمر بديهي، يعني وجود الواقع أو وجود الواقعيات هي من الأمور البديهية جدا للإنسان، لأن الإنسان لا يمكن الإنسان أو بالحالة الطبيعية الإنسان لا يسعه أن ينكر أنه يعيش في واقع وأن حوله الواقع موجود، ما يسعى الإنسان أن ينكر هذا، ولكنهم تجرؤوا إما جهلا أو تجهيلا، إما أنهم ملتفتين أو أنهم غافلين. على أي حال صاروا عندهم قناعة كبيرة في إنكار الواقع. فطريقة الفلسفة، طبعا الفلسفة هي التي في قبال السفسطة، الفلسفة هي التي في قبال السفسطة، والفلسفة تعتمد على المنطق، واضح؟ علم الفلسفة هو العلم الذي يبحث على الوجود وأحكام الوجود، لأن الإنسان يشتبه عليه ما هو حقيقي الوجود وما هو متوهم الوجود وما هو معتبر الوجود. يعني عنده ثلاثة أشياء الإنسان يحصل له خلط بينها، يحصل له الخلط بين الواقع وبين الوهم وبين الاعتبار. هناك أمور اعتبارية لها أثر واقعي، اعتباري وإن كان له أثر واقعي، وهناك أمور وهمي لا هو واقعي ولا له أثر واقع. الأمور الاعتبار ليس له واقع، الأمور الاعتبار ليس واقع وله أثر واقع، والوهم ليس بواقع وليس له أثر واقعي، والواقع بعد واقع هو الأمر الذي له الآثار حقيقتان. هذه أمور ثلاثة. وظيفة الفلسفة هو أن تجعل الإنسان يتمكن من التفرقة بين ما هو واقع وما ليس بواقع. أنت لما تدرس الوجود وتتعرف على أحكام هذا الوجود، حينئذ تستطيع أن تثبت وجود الشيء أو تنفي وجود شيء. فإذا قيل لك مثلا بأن هناك نقيضان موجودان في العالم، هل يمكنك أن تقنع أو تقنع نفسك بوجود نقيضين في العالم؟ يقول لا، لأن الوجود لا يسعه اجتماع النقيضين. فلما تعرف أحكام الوجود تستطيع أن تثبت الشيء وأن تنفي شيء. مثلا الحين احنا عندنا فكرة أن المعصوم قادر على كل شيء، مع أنه ممكن وليس الواجب الوجود. فالسؤال، هل من أحكام الممكن الإحاطة بكل شيء أو ليس من أحكام الممكن الإحاطة بكل شيء؟ هذا في علم الفلسفة راح ندرس الإنسان وأحكام الإنسان الممكن، ما هي طبيعة الإنسان الممكن، هل يسع الإنسان، هل في دائرة أفقي، هل ممكن أصلا أن يدرك كل شيء أو أن لا، الإنسان ليس له إلا ويش؟ قال سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، دائرة ضيقة مثل الملائكة، أو أن الإنسان له أفق أوسع من أفق الملائكة، صحيح؟ في احتجاج الملائكة وش قالوا؟ سبحانك لا علم لنا إلا ما، وما منا إلا وله مقام معلوم محدود. بس في الإنسان ويش؟ فعلم وطلب منه أن يعلم. إذن في الإنسان خصلة مو موجودة في الملائكة، وهو أنه عنده قابلية لأن يتعلم وأن يعلم. فعلم ثم قال له ويش؟ طيب ما قال له علمه، لأنه عنده قابلية للتعلم. الملائكة ما عنده قابلية للتعلم، وإنما فقط يخبر، قال أنبئهم. آدم عنده قابلية للتعلم، فعلمه وقال له أخبرهم، بس مجرد إخبار، مثل ما نقول إحنا ما يمكن للعامي أن يتعلم الفتوى ولكن أن ينبأ عن الفتوى، بس نعلمه نتيجة الفتوى، خبر يعني نعطيه الخبر طازج. أما حقيقة هذه الفتوى وجذور هذه الفتوى وأبعاد هذه الفتوى ليس من شأن العامي أن يتعلمها، لأن ما عنده الأدوات التي كان فيها. وليح نرجع، فالفلسفة هي التي في ضد السفسطة، واضح؟ والفلسفة تحتاج إلى أي شيء؟ إلى علم، إلى علم المنطق. فعلم المنطق بوابة لكل فكرة، لكل فكر. لذلك أنت في التاريخ العلوم علم المنطق جاء بعد علم الفلسفة، مو قبل علم الفلسفة. يعني هي أول شيء سفسطة وصار في قبالها سقراط وهي الفلسفة، ثم رأت الميت سقراط وهو أرسطو، رأى من المناسب إنشاء علم قبل الفلسفة، علم المنطق، بحيث يكون هو أول العلوم، واضح؟ بحيث يكون هو أول العلوم.
شيخ إذا تلسمع في نفس السياق، الآن نحن لما نتعرض إلى يسمون الردود النقدية على من ينكر البديهيات. هذه الردود النقدية لا تكون مبنية على الأسس المنطقية؟
لا
ما تكون مبنية.
طبعا كل شيء يعني هو الأمور النقدية يعني كل ما نسوي ما نستطيع أن نثبت البديهية يعني هي إثباتها مستحيل لا يمكن إثبات الأمور البديهية يمكن الإرشاد إليها والتنبيه عليها واضح فما إذا واجهنا إنسان ينكر حقيقة استحالة اجتماع النقيضين ينكرها مباشرة يقول له إيش هذا إنكارك ما يسوى شيء شوف يعترض ليش ما يسوى شيء ها يقول إذا أنت يعني أنت مصر بأن إنكار هذه القاعدة هي الواقع صحيح ولا تجتمع مع إيش عدم إنكارها فالإنكار وعدم الإنكار لا يجب إن قلت يجتمعان فزين فصير أنت منكر وأنا كذا شنو مشكلتك يعني ما عندك مشكلة مثلا أنت ليش تواجهني وإيش تبي تثبت أصلا إثبات شيء لا يتم إلا بنفي عدمه أما إثباته مع إثبات عدمه ما صرت أثبت الشيء أنت تدعي بأنك عندك قضية وهي إنكار البديهيات تريد أن تثبت لي أنه لا يوجد بديهيات أقولك لا تتعب نفسك لا تثبت لي شيء لأن نفس إثباتك هو نفي لعقيدتك أنت في عقيدتك أنه ما في شيء ثابت لأن النقيضان يجتمع ماكو شيء فإحنا فقط ننبه لا نستطيع أن نثبت البديهيات لأن الأمور البديهية لا تتسلل أصلا فيها تنبيه وإرشاد فقط مثل واحد جاء لابن سينا ينكر الأمور الواقعية فقال لابن سينا علاجك سهل أنا كيف أثبت لك الواقع علاجك جدا سهل قال سعروا له نارا وألقوه فيه إذا رفض إذا هو يعترف بوجود نار ويعترف بوجود نفسه وهذا أول الاعتراف بالأمور الواقعيات هو صحيح؟ يعني أكثر من شيء نسوي لدى فالبديهيات لا تثبت على أي حال علماء الإنسانية بشتى صور أنواع دياناتهم سعوا إلى تنقيح مسائل علم المنطق نعم هناك ثلة من البشر حاولت أن تحارب علم المنطق ليش؟ لأنها لا تعيش الواقع ولا يريدون للناس أن يتعرفون على الواقع ليش؟ لأنهم أئمة مو هدى أئمة ضلال والعالم الواقع لا يملأه الضلال العالم يملأه النور العالم مليء بالحقيقة مليء بالواقع فإذا إنسان سلك مسلك الضلالة طبيعي جدا يرفض أي شيء يفتح بصيرة الناس لأن الناس من يبصروا وش يصير يتركوهم صحيح فدائما من يحارب علم المنطق تجده ايش من أئمة الضلال لذلك عند العامة عندهم قاعدة من تمنطق فقد تزندق يعتبرون المنطق أول بوابة للزندقة أحسن لأن بالنسبة لهم التوحيد هو دينهم صحيح وكل من يعارض دينهم فهو زنديق فإذا كان علم المنطق يعصم فكر الناس عن الأخطاء عن الأفكار الخاطئة وهو دينهم من الأول من راسه إلى قاعة كل خراب شو يصير يتركوهم وما يعبدون صحيح وما أريكم إلا ما أرى يقول فرعون أنتم مو شأنكم مو شأن العامة أن يروا شيء شأن العامة فقط ويش همجون رعاة أنا لا أريكم إلا ما أرى هم هكذا يقولون لأصحابهم لا نريكم إلا ما نرى أنتم لا تشتغلوا إحنا بس نفكر عنكم كذا ولا فحاربه أشد المحاربة لعلم المنطق فصار علم المنطق محرم ومن أعظم المحرمات حتى يعني يقول أهون على الإنسان أن يشتغل بالمعازف وشرب المسكرات عن أن يشغل نفسه بتعلم علم المنطق يقول هذا أولى هذا ذنبه صحيح ذنب ولكن هذا ذنبه بسيط يعالج أما اللي يدرس علم المنطق ذنوبه لا تعالج بعد ما يمكن معالجته ما يمكن تطهيره واضح؟
عفوا في المجتمعات الغربية ندرس المنطق لكن مادة الرياضيات
المنطق الرياضي
منطق مثلا يكون تابع لمادة رياضة، هل هو المنطق له متعلق إذا مثلا كل لغة لها منطقها الخاص أو أنه منطق عام يجري على كل العلوم؟
اللي بين أيدينا المنطق هو منطق ينفع في كل العلوم. هذا المنطق اللي ندرسه احنا نافع لكل علم، ما من علم يدعي انه علم. طبعا وظيفة العلم هو الكشف عن الواقع. ما من علم يدعي انه علم الا وعلم المنطق ميزان له، هو الميزان ما في. بالنسبة للغربيين عندهم مشكلة في معرفة الغرب، ومنشأ المشكلة الغربية المعرفية هي مشكلة تاريخية، مشكلة وجود. في الغرب ابتلوا في عصر حتى سمي ذلك العصر بعصر الظلمات، صاروا الناس مساكين من شدة تدينهم يعتمدون في كل معارفهم على الكنيسة، فالحق ما ينقله الكنسي القساوسة والعلوات، هذا الحق. والقس علومه دائما من الكتاب المقدس، زين؟ والكتاب المقدس وش في وضعه؟ مرة القرآن يقول يحرفون الكلمة عن مواضعه، ومرة يحرفون الكلمة من بعد مواضعه. يعني مرة مشكلة الكتاب المقدس الإنجيل أو الأناجيل مشكلتها مشكلتين، مشكلة في أصل التحريف، يعني أكو تحريف واقعي، إضافة بعض الآيات أو بعض الأحكام ما كانت في الشريعة هم أضافوها قساوسة والأبوات، وعندهم مشكلة ثانية في التأويل في التفسير، يعني لا موجودة بس يفسروها خطأ لأصحابهم، فعندهم مشكلتين هم. على أي حال، فكان اللي بيحكم شعب متدين ما تقدر تحكمه إلا إذا حكمت الدين ماله. هذه قاعدة في الحكومات، إذا أنت تبي تحكم شعب والشعب هذا متدين، كيف تحكم المتدينين؟ لازم أول شيء تحكم دينهم. أنت من تسيطر على دينهم سيطرت عليهم، خاص بنجدهم. لذا قالوا إن الدين هو أفيون الشعوب، أنت سيطر على الدين سيطر على المتدينين. فالناس في دينهم تابعين للكنيسة، ما يعرفون الدين إلا ما يعطيهم الكنسي هذا. لذلك القرآن شو يقول؟ اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. الحاكم السلطان احتوى الكنسيين، احتوى الكنيسة، فصارت الكنيسة تحت نظر من السلطان. ذين الكنسيين ما عندهم مخافة الله، يعني ما عندهم حبا لله ولا، وإنما هي مصالح دنيوية، صحيح؟ فصار الدين تابع لمن؟ للسلطان. فصار كل السلطان كل ما يشتهيه السلطان يجي هذا العالم الدين مالهم، هذا الرب مالهم، ويشرع لهم شريعة تتناسب مع هوى السلطان. في القبال السلطان لازم ايش؟ يعظم الكنيسة في أعين الناس ويرهب الناس بالكنيسة، حتى يقول أن ترى ما قتلتكم عن هوى، وإنما قتلتكم إعمالا لكتاب الله، فبكتاب الله وبسنة، مثل ما فعلوا بالإمام الحسين، بسم الله وباسم رسوله قتل الإمام الحسين صلى الله عليه وسلم. فكانوا يضطهدون الناس باسم الدين هم هذين. من جملة الأمور اللي الكنيسة دائما تخوف السلطان إن الناس يبصرون، لأن الناس من تفتح عينها ينكروا الدين، ومن ينكروا الدين بعد ما تصير عليك، ما تصير للحاكم سلطة على الناس. فصار الحاكم أول ما يحارب العلم، وكل معرفة تتعارض مع الكنيسة يعني مع الكتاب المقدس تعتبر هذه المعرفة جريمة في حق الإنسانية، يستحق صاحبها أقصى درجات العقاب وهو القتل أو الحرق. فكل من يأتي معرفة مو موجودة في الكتاب المقدس أو معارضة للكتاب المقدس عقابته القتل أو الحرق، بتعبير أدق الحرق. فكانوا يرهبون الناس في المعارف في المعرفة. الناس ضاقت بهم، الفقر ما يتحمل الإنسان، أمير المؤمنين يتعجب من أحوال الفقير، كيف لا يرشهر سيفه ويضرب، ويقول عجبا لهذا الفقير، يعني كيف صابر على فقره ولا ينقلب على هذه الحكومات الظالمة. الناس ضاقت بهم الوسيعة بتعبير. فأول ما حاربه مو السلطان، حاربه الكنيسة، أول ما حاربه الدين. زين، طيب لما حاربه الدين الحين الكنيسة لازم هم متدينين، يعني ما حاربوا، يعني ما خرجوا عن الدين. وش قالوا؟ جت ثلة من المتدينين ادعوا دعوة عجيبة غريبة، دعوة تعدد القراءة. صار معهم فكرة ان مو المشكلة، ليس هناك صراع بين العلم والدين، وانما هناك للدين اكثر من قراءة، وليس هناك قراءة واحدة للدين. اللي احنا الحين هذه المشكلة الغربية جبناها، ان ودعينا بان تعدد قراءات، مشكلة تعدد القراءات بدأت في الغرب، بدأت من سنوات، من مئات السنين أو عشرات السنين، بس إحنا بعد ما ثقفنا كل فكرة جديدة يأخذها ولا يعرف إيش سالفتها ويروج لها. هم عندهم المشكلة جابها إنه هم مشكلتهم بأن المعارف العلمية التي حققوها تتعارض مع كتابهم هذا المحرف، أو تتعارض مع تفسير هذا الكتاب محرف، فادعوا بأن هذا الكتاب مو محرف. كل ما في المسألة أن هناك قراءة أكثر من قراءة لهذا الدين، وليس للدين قراءة واحدة. فصارت عندهم ها، طيب الدين يمثل الواقع، فكيف يكون الواقع أكثر من قراءة؟ ابتكروا لهم نظرية معرفية سماها الحقيقة النسبية، فقالوا إذن المعارف دائما معارف وإيش؟ مو مطلقة، معارف نسبية، تتغير تتبدل، واضح؟ فالمعرفة لا توجد معرفة مطلقة، بل المعارف دائما معارف نسبية. ديكارت دخل في الخط، ديكارت فيلسوف وموحد. ديكارت قسم المعارف إلى قسمين، معارف رياضية وهي معارف ثابتة، وغير رياضية وهي معارف نسبية. فالغرب عجبتهم نظرية ديكارت، لأنه ما يقدروا يغلطوا، يعني واحد زائد واحد يساوي كم؟ اثنين، دي معرفة مطلقة ولا نسبية؟ مطلقة، ما يقدروا يتخلصوا من الرياضيات والأرقام الرياضية، فاعتمدوا المنطق الرياضي، لأن المعارف المنطق الرياضي معارف وإيش بالنسبة للمعارف مطلقة، وسائر المعارف الثانية سواء كانت دين، كيمياء، طبيعة، أحياء، كل المعارف الثانية هي معارف وإيش نسبية، واضح؟ يعني عندهم مشكلة تاريخية انقلبت على كذا، وهذا في نظرية المعرفة تحرر عادة. ما عندي ظهر الوقت. على أي حال أكو سؤال ثاني ضع في دقيقتين. يعني هو من الجيد لطالب المعرفة أن يعرف ويش، يعني شنو قيمة اللي راح يدرسه، شنو تاريخها، شنو أبعادها الفكرية، شنو خطورتها، شنو أنظار العالم حواليه يدرس علم، فلازم يعرف شنو الغير، شنو النظرة اللي راح ينظر لها. أيام أصحاب العلوم النسبية بيستسخفوا بدراستك، تدرس لأي شيء؟ تدرس لأجل المعارف المطلقة، وماكو معارف مطلقة، فشنو حاجة لعلم المنطق أصلا؟ مدام المعرفة ليست معرفة مطلقة، فليش تأخذ القانون مطلق؟ لأن قواعد المنطق قواعد مطلقة ما تتغير، فليش تدرس أنت منطق كذا؟ بالأحرى والأجدر بك تروح تدرس منطق الرياضي مثلا، لأنه ما هي معارف مطلقة، أو تروح تدرس المعارف ذيك النسبية مباشرة. فمثلا علماء الغرب دائما يقولون بأنهم ما يقدروا يصفون معرفة طبيعة، يدرسون الطبيعة، يقول إحنا ندرس طبيعة لا لأنها حقيقة مطلقة، حقيقة نسبية، يعني بالنسبة لما أريد أنا من أهداف من هذه الطبيعة فالحقيقة الفلانية صحيحة، فصحتها نسبية لما دامت تخدمني، بمجرد أنها ما تخدمني أنا من الأول رافع يدي عن هذه الحقيقة، واضح؟ الحقائق بالنسبة إليه نسبية. فهم فلا تستغرب إذا واحد يستسخف لازم تعرف المنهجية المعرفية التي هو ينطلق منها. صلى الله وسلم وزاد وبارك على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين.
شكرا.